الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنام وبديع الزمان والأكوان ونور الأنوار محمد وعلى آله مصباح الضياء ونور الهدى. واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. في تقسيمات الاستصحاب أيضا اللي يتابع كما مر بنا لتعريف الاستصحاب، هو إجراء الاستصحاب في مرحلة الامتثال وإجراء الاستصحاب في مرحلة الحكم الشرعي، سواء الحكم الشرعي الجزئي أو الحكم الشرعي الكلي. ومن ثم قيل أن الاستصحاب في مقام الامتثال هو بمثابة قاعدة الفراغ أو قاعدة الصحة أو المهم بمثابة قاعدة الفراغ أو قاعدة الصحة. طبعا قد يقتضي العكس بعد، الاستصحاب عكس الفراغ يقتضي، بس المهم أنه يجري في مرحلة الامتثال مثل اصحاب الطهارة، اصحاب طهارة الماء، طهارة الثوب، اصحاب بقاء الحدث مثلا، هذا يقضي الفساد. المقصود أن الاستصحاب يجري في مرحلة الامتثال، ولا يخفى أن مرحلة الامتثال أخص من الشبهة الموضوعية، يعني حصة منها، كما أن الاستصحاب يجري في الحكم الشرعي سواء حكم شرعي جزئي شبهة موضوعية أو حكم شرعي كلي. الاستصحاب يجري في ماذا؟ في الحكم. ومن ثم ذكر السؤال أنه هو الاستصحاب سنخة جاري في مرحلة الامتثال أو أن الاستصحاب له شمول للحكم الشرعي. المهم ان او قبل ان ندخل في يعني استمرار هذا البحث، انه هناك فرق بين مرحلة الامتثال ومرحلة احراز الحكم سواء الجزئي او الكلي. بالتالي يعني مرحلتين، كأنما هذه من سنخ الفراغ وغيره ما شبه ذلك، بينما هذه من سنخ التنجيز. فمن ثم وقع السؤال، وأن لا سيما يمكن يدعى أن الروايات الواردة في الاستصحاب موردها الامتثال، فلم تعمم في، لكن الصحيح كما سيأتي أولا في أدلة عامة، وربما أيضا بعض الموارد مذكورة للاستصحاب هي من الموارد الحكم، إحراز الحكم وليس خصوص الامتثال. المهم أن هذا تقسيم من تقسيمات الاستصحاب، وهو جريان الاستصحاب في الحكم كلي أو جزئي، كما يجري في الامتثال. تقسيم آخر للاستصحاب تقسيم آخر للاستصحاب جريان الاستصحاب في الشبه الحكمية، جريان الاستصحاب في الشبه الموضوعية، ومرارا مر بنا يجب أن لا يغفل الإنسان أن الشبهة الحكمية ليس بالضرورة تعني جريان الاستصحاب أو الأصل العملي استصحابا كان أو غيره، ليس بالضرورة جريانه في الحكم إذا كانت الشبهة حكمية. المراد الشبهة الحكمية يعني تنظير كلي في القضية الشرعية، هناك الشبهة أو التباس في القضية الشرعية الكلية، هذا الالتباس والشبهة بسبب الإبهام في المحمول أو بسبب الإبهام في الموضوع الكلي لا فرق في ذلك، كل منهما يسمى شبهة حكمية. أو المتعلق الكلي بعد قضية الكلية الشرعية، إما في ضلع المحمول أو ضلع الموضوع أو ضلع المتعلق، إذا كان منشأ الاشتباه هو الجعل الكلي للشارع، إبهام الأدلة، إجمال الأدلة، فهذا يعبر عنه بالشبه الحكمية. طبعا الشبه الحكمية في الحقيقة لا أقسام عديدة بعد، صدقية ومصداقية ومفهومية نشوف يبقى ثلاث أقسام غير الثلاث أقسام اللي ذكرناها الآن، محمول، موضوع، متعلق، أيضا صدقية، مصداقية، مفهومية، وفيها تقسيمات كثيرة الشبهة الحكمية أخرى قد يقف عليها الباحث. المهم في الشبهة الحكمية أن منشأ الاشتباه هو جعل الشارع والأدلة العامة، هذا مبحث الشبهة الحكمية. فليس المراد من الشبهة الحكمية خصوص الشبهة في الحكم أو المحمول، لا يتخيل الباحث هذا المطلب. في مقابل الشبهة الموضوعية، أيضا الشبهة الموضوعية ليست خاصة بالأصل العملي أو الاستصحاب الجاري في الموضوع الجزئي، لا قد يكون بالحاضر الحكم الجزئي أيضا متعلق الجزئي وهلما جرى. فإذا المراد من الشبهة الموضوعية ليس هو خصوص الموضوع. إذن لما سميت الشبهة موضوعية وشبهة حكمية؟ مقصودهم من الشبهة الموضوعية يعني الموضوع الخارجي، الالتباسات الخارجية هي سبب الشبهة، وعادة الفرض جزئي. بينما البحث في الشبهة الحكمية يعني منشأ الشبهة حكم تقنين تشريع الشارع في القضية الكلية التنظيرية. على كل هذا أيضا تقسيم، وقد رفض الإخباريون إجراء الاستصحاب في الشبهة الحكمية، واستثنوا من ذلك كما مر استصحاب عدم النسخ. ووافقهم على ذلك المحقق النراقي، لكن لا لزعمهم قصور الأدلة، بل قال استلزام تعارض داخلي سيأتي البحث فيه. استصحاب عدم الجعل يعارض دائما استصحاب بقاء المجعول، تعارض الجعل والمجعول عند المحقق النراقي. وفي الجملة أو بالجملة في الجملة السيد الخوي أيضا وافق النراقي على ذلك. نعم. وإن كان السيد الخوي قال إنه له 3 أدوار من موافقة المرحوم النراقي، على أي تقدير هذا تقسيم؟ تقسيم آخر في الاستصحاب، تقسيم آخر في الاستصحاب، الاستصحاب في الأحكام الشرعية المستكشفة بحكم العقل قاعدة الملازمة، وبين الاستصحاب الجاري في الحكم الشرعي المستنبطة من الأدلة الشرعية الظنية المعتبرة. فهناك من ذهب إلى أن الاستصحاب يخص الثاني فقط ولا يجري في الأحكام الشرعية المستكشفة بالأحكام العقلية. حكم شرعي يستكشف بالحكم العقلي، إيه من باب قاعة الملازمة، كلما حكم به العقل حكم به الشرع. والمانعين للاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي هم أيضا على أقوال أو قولين، منهم من يفصل مثل المرحوم الصواني يفصل بين الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقل العملي فلا يجري الاستصحاب في الحكم الشرعي، وبين الحكم الشرعي المستكشف بحكم العقل النظري فيجري الاستصحاب. ومنهم من منع مطلقا، والمشهور أول لم يكن مشهور الأكثر ذهبوا إلى جريان الاستصحاب. هذا البحث عقده الأعلام هنا وما حصوا الأدلة فيه، مع أنه بعد لم ندخل في الأدلة الاستصحاب، لكن لأن زاوية التفصيل في هذا القول أو هذا التقسيم بالدقة غير راجعة لأدلة الاستصحاب، راجعة إلى أمور مرتبطة بذات المستصحب، من ثم أبرموا الحال في هذا المطلب في المقام، ونتابعهم نستعرض ما قال ويقال. المنع عن جريان، طبعا هو الكلام في إجراء جريان الاستصحاب في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي، الكلام في هذا. في مقابل الحكم الشرعي المستكشف من الأدلة الظنية الأخرى، الأدلة النقلية. قيل في المنع عدة وجوه. الوجه الأول اللي أصروا عليه كثيرون، وهذا الوجه بعضهم اعتمد في منع حكم الحكم الشرعي المستكشف عن كل من العقلين، العقل العملي أو العقل النظري، يعني كلما حكم، هي ربما ذكرناها في تنبيهات القطع، أن قاعدة الملازمة غير خاصة بالعقل العملي، وإن كان كلام المشهور هكذا يوحي، لكن الصحيح أعم، كلما حكم به العقل عقل عملي. طبعا المظفر هم نفس الشيء قرر في العقل العملي، ولكن الأصح أعم، لأن غير المستقلات العقلية كلها عقل نظري، حكم العقل النظري غير المستقلات الخمسة، يعني الأمر بالشيء يقضي النهي عن ضد بحث الضد والتضاد، أو اجتماع الأمر النهي، أو مقدمة الواجب، أو النهي يقضي الفساد، أو الإجزاء فلان. فهذه المسائل الخمس يعبر عن المسائل الخمس، مسائل الخمس مقررة في مباحث الألفاظ، هي مو مسألة يعني مسألة، هي شو اسمي فصل، أو بالتالي محور بحث، بالتالي باب فاصل، مو نوع المسألة واحدة مثلا. المقصود أن المسائل الخمس في تسمى العقلية غير المستقلة. ليش عقلية غير المستقلة؟ لأن مثلا مقدمة الواجب العقل إنما يحكم بالوجوب في المقدمة بسبب الوجوب الشرعي في ذي المقدمة، فإذا العقل إنما استكشف وجوب المقدمة ليس ابتداء بل بمعونة حكم الشرع بوجوب ذي المقدمة، فلذلك يعبر عنها أحكام عقلية غير مستقلة. نفس الشيء في اجتماع الأمر النهي، يعني يدخل عنصر الشرع وعنصر العقل معا. المهم أن الأحكام العقلية غير المستقلة هي خمس، هو مو خمس، يجوز أكثر بعد يستكشف أو يتطور علم الأصول. المهم أن لدينا أحكام عقلية نظرية، إذن هاي المسائل الخمس العقلية في مباحث الألفاظ هي أحكام عقلية للعقل النظري وليس العملي. يعني حسب ما هو معروف في الكلمات أنها أحكام العقل النظري غير المستقل، غير مستقل لأنه لا يحكم بها العقل استقلالا ابتداء، إنما بمعية الحكم الشرع أو بالاستعانة بمقدمة فيها حكم شرعي. بينما باب الحسن والقبح ما هو؟ هو حكم عقل عملي. قاعدة الملازمة كلما حكم به العقل حكم بالشرع، الصحيح أعم، يعني ليست خاصة بالحكم العقل العملي، كلما حسنه الشرع حسنه الشرع، عفوا حسنه العقل حسنه الشرع، كلما قبحه العقل قبحه الشرع، ليس فقط فيما حسن وقبحه، لا كلما أدركه العقل في التكوين أو كذا، لا يناقضه الشارع مثلا. وإن كان مثل المرحوم الأصفهاني يقول في أحكام العقل النظري لا نحتاج للملازمة، عجل شنو يقول في باب الحكم النظري، العقل هو بروحه يستكشف الحكم الشرعي مو بالملازمة، هو يقطع يصل إليه. يعني هكذا يقرر المرحوم الصفهاني، يقول في العقل العملي خوب حسن الشيء، حسن العقلي التكويني للشيء والشيء، قبح الشيء يعني قبح بحسب العقل والخارج، هذا في العقل العملي. إذن في العقل العملي حكم العقل العملي بذاته متن عقلي وليس شرعي، عقلي أو تكويني وليس شرعي. إلا أن هناك حكم عقلي آخر يقول بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. إذا عندنا حكمين عقليين هو حكم شرعي غير عقل نظري، عفوا في العقل العملي في العقل العملي في قاعدة الملازمة عندنا حكمين عقليين أو حكمين لحكم واحد، حكمين. شلون؟ لأن العقل يقول كلما حكم بالعقل حسنه في ملازمة مع الحكم الشرعي. من الذي يحكم الملازمة؟ القاضي. أيضا حكم العقل. فإذا عندنا حكمين عقليين حكم شرعي. زين، من هذا العقل الذي يحكم الملازمة؟ أيضا عملي لو نظري؟ فالحكم العقلي الأول تعلق بقبح الكذب أو حسن العدل، أما الحكم العقلي الآخر تعلق بالملازمة بين الحكم العقلي العملي وحكم الشرع. فإذن بدنا حكمين عقليين. أنا قاعد أتكلم الآن على المشهور، تقرير المشهور، ويعني لا أيام ما كان. فإذا لدينا أحكام عقل نظري، هاي المفروض اللي يغوص في الأصول هذه الأمور المفردات يلتهمها اللهم، لهام هم هما ما كلهام اللوذعي اللهام. أنا شايف التقريضات القديمة يكتبون اللهام، يعني يلهم لهم المطالب. المقصود هاي لازم يلتفت لها، عندنا أحكام العقل النظري أحكام العقل العملي. البعض يقول بأن كلما حكم به العقل حكم به الشر، فقط العقل عملي غيره لا تجيبون. البعض يقول لا عام، وهو صحيح كلما حكم به العقل حكم به الشر. المرحوم الاصفهاني يقول يقرر سواء في شرح على الكفاية 3 مجلدات 6 أجزاء يعني مؤسسة طبعة مؤسسة البيت 6 أجزاء يعني 3 مجلدات أو في كتاب الثوب الجديد اللي هو بعد ما كرر طباعته. أي ما كرر طباعته الثوب الجديد، أصول في الثوب الجديد موجود في الأسواق. إزاي؟ لا بس. فالمقصود المرحوم الصفاني يقول أنه نحن في العقل النظري لا نحتاج لقاعدة الملازمة. يا بليش؟ لأن في العقل النظري أصلاً نفس العقل النظري متعلق نفس الحكم الشرعي، يستكشف حكم الشرع. وجوب المقدمة الشرعي، عفواً وجوب ذي المقدمة الشرعي وهو الصلاة مثلاً يلازم في حكم العقل النظري وجوب الشرعي للمقدمة، ما يحتاج بعقل ملازمة في العقل النظري. لأن متعلق الحكم العقل النظري في الأصل هو الحكم الشرعي، في العقل النظري. اجتماع الأمر والنهي، امتناع اجتماع الأمر والنهي، انتفاء الأمر أو انتفاء النهي، هذا نفس المدرك هو تقرر حكم شرعي أو رفع حكم شرعي. وهنا مجرى يقول إذن في موارد العقل النظري لا نحتاج الملازمة. لماذا؟ لأن متعلق الحكم العقلي هو نفس الشرعي، بخلاف العقل العملي. العقل العملي متعلق الحكم العقل العملي ليس حكم الشرعي، متعلق الحكم متعلق الحكم العقل العملي الفعل نفسه التكويني، والحكم العقلي أو الحكم التكويني متعلق هكذا. فإذا في العقل النظري لا نحتاج، لا تجري ملازمة. مو لا تجري، أنا ما نحتاجها، هي ليست ملازمة، هي عينية. على هذا تقرير المرحوم الصفواني يعني بالتالي يوافق القائلون بالملازمة أنها أعم. كلما حكم به العقل العقل حكم به الشرع. إجمالي النتيجة واحدة الآن، النتيجة واحدة، أقول النتيجة واحدة، أنه هناك تلازم. النتيجة واحدة. طبعا هذا الآن نقلت لكم فهرس للعقل، مباحث العقل في علم الأصول، نقلا عن الأعلام ونصفهاني، فهرسة مختصرة. دائما الفهرسة تعطي بصيرة في العلم. الدقيقة الأخيرة في الوقت الضايع لا بس. حجية العقل لا بحثت في تنبيهات القاطع لأعم من العقل العملي أو العقل النظري. قاعدة الملازمة إن خصصت بالعقل العملي أو لم تخصص هذا بمحث، هذا بحث، لكن حجية العقل لا يختص الكلام في حجية العقل نفيا أو إثباتا حسب المباني مثلا بين الأخبارين والرسولين أو ما شابه ذلك، لا يختص بالعقل العملي. إن خصصت قاعدة الملازمة بالعقل العملي، أما حجية العقل البحث فيها أعم بلا شك، سواء عقل عملي أو نظري. زين، هذا بعد فهرست من بحث الأصول. لا يخفى عليكم أيضا بأن في الحقيقة حجية العقل في كتب الأصول بعد مدرسة الوحيد الباباني تختلف عن فهرسة علم الأصول قبل الوحيد الباباني. هذا مبحث القطع كذا وفلان، هذا من تبويب الوحيد الباباني رحمة الله عليه. مجدد يقولون له بهاللحاء، يعني صاحب مدرسة وكذا. بينما في فهرسة علم الأصول عند القدماء، يعني قديم إلى قبل، يعني صاحب المعالم، لا يتكلمون في الألفاظ، الكتاب، السنة، الإجماع، العاقل. تبويب علم الأصول هكذا كان. في اختلاف في تبويب علم الأصول في الجملة بين ما قبل الوحيد الباباني وما بعده. هذا على كل الكلام المشهور في بداية الحديث عن هذا التقسيم. ونتابع الأمر إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.